بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الأجلة الكرام، جعل الله وإياكم وضيفنا ومحبينا من أهلها، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا وقلوبكم وقلوب أبائنا وأمهاتنا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. وكما عودناكم أيها الإخوة والأخوات في كل إطلالة جمعة، في كل يوم جمعة، هذا اليوم يوم عيد المسلمين، أن نلتقي لكم وأن ننتقل لكم وأن نستضيف لكم ثلة من علماء هذه الأمة الكرام وشايخ الفضلاء. في هذه الحلقة ضيف لأول مرة يخرج معنا في حياة القلوب منذ أكثر من 11 سنة، فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني. فضيلة الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، بارك فيكم جميعا.
وطبعا لن أعرف ضيفي لأنه منعني من التعريف، لكنه معروف بإصداراته المباركة وبنشاطه المميز في وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية بالسعودية، وله العديد من المشاركات الدعوية، فصلى الله عز وجل يحرمه أجرها وأن يجعله مباركا حيثما كان وأينما كان، إنه لذلك والقادر عليه. وكما عودناكم أن نتشاور وأن نتحاور مع ضيوفنا ونختار تلك المواضيع التي تمس واقعنا وتهم حياتنا، فاخترنا لكم اليوم بحكم تخصص الشيخ فضيلة الشيخ في هذا المجال حول الذكر، فاذكروني أذكركم. وتعرفون أيها الأخوة، عندما يطمئن قلب الإنسان وتهدأ النفس تزول كل الوساوس ويرتاح البال، ولا يكون ذلك ولا هذا إلا بذكر الله تعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى يزيل المخاوف والأفكار والوساوس من الذهن، ويعيق تأثيرها على مراكز الانفعال، ويساعد على إطلاق طاقات العقل، طاقات العقل والروحي والجسد وغيرها، كما أنه يقضي على الانفعالات المختلفة نتيجة زوال الأفكار الخاطئة والوساوس المسببة لها. وصدق الله العظيم إذ قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذكر أيها الإخوة والأخوات يشتمل على العديد من المفاهيم والمعاني، منها معرفة حقيقة الدنيا والتفرغ لمناجات الله سبحانه وتعالى، وخلو الإنسان بنفسه لكي يتأمل عالمه الداخلي ويتعبد ويحاسب نفسه على أخطائها، ولكي يزيد نفسه صقلا وصفاء باتجاه الله سبحانه وتعالى، كما أن فيه فوائد كثيرة، منها تجنب آفات اللسان وعثراته، والبعد عن قساوة القلب والرياء والمداهنة والزهد في الدنيا، والتخلق بالأخلاق الحميدة، وحفظ البصر وتجنب النظر إلى محرم الله تعالى النظر إليه. ولئن كان الأمر متعلقا بالفرد في نفسه، فكيف نرتقي بهذه العبادة؟ أقصد عبادة الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، لتصبح ميزة تتميز بها مجتمعاتنا. ما السبيل أيها الإخوة والأخوات لنصبح كلنا ذاكرين لله في بيوتنا وفي مقار أعمالنا وفي أسواقنا وفي كل أماكننا وغيرها؟ فما أجملها أن نرى صورة، أو فما أجملها من صورة أن ترى مجتمعا ذاكرا لله تعالى. هذا ما سنتناوله أيها الإخوة والأخوات مع فضل الشيخ الدكتور سعيد بن وهف بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني، الداعية الإسلامي المعروف بمؤلفاته، في حلقة بعنوان فاذكروني أذكركم. فحيا الله مرة أخرى معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله، بارك الله فيك.
بداية وبادئ ذا بدء، قبل أن نبدأ في محورنا، أردت منك كلمة موجزة في واقع المسلمين الذين يعيشونه الآن، وتلك المدلهمات التي ابتلاها الله بهذه الأمة، أمة المسلمين، وما يعانيه إخواننا في سوريا تحديدا من مأساة لابد أن نعرجها ولو دقائق معدودة في كلمة منكم توجهونها لهم بالصبر والتثبيت، ودور كل امرئ مسلم وكل امرئ مسلم تجاههم في هذا الوقت.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا،
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فالأمة المسلمة كالجسد الواحد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلم في الحقيقة يألم لما يحصل لأخيه المسلم، سواء كان في سوريا أو في غيرها من أقطار العالم. واجب المسلم نحو هذه المصائب، أولا أن يعلم بأن هذا الابتلاء كتبه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين ليذيبهم وليحصلوا على الثواب العظيم في الدنيا والآخرة، لأن الصبر هو في الحقيقة لا بد منه لكل مسلم، وهو من الجسد أو من الدين بمثابة الرأس من الجسد، فلا بد من الصبر، ولا بد للمسلمين أن يرحم بعضهم بعضا وأن يدعو بعضهم لبعض وأن يتعاونوا فيما بينهم على حسب قدراتهم. المسلم فاتقوا الله ما استطعتم، يجب عليه أن ينصر أخاه المسلم بقدرته، إما بالسلاح إذا كان عنده قدرة وسلطة وولي أمر من ولاة أمر المسلمين، يجب عليه أن ينصر أخوانه المسلمين، وإن لم يكن عنده قدرة في ذلك فبالمال إذا تحقق وصوله إلى الضعفاء، أما إذا يعني لم يتحقق الإنسان بأنه يصل وربما يصل إلى أعداء المسلمين، ينتبه، لابد من التدبير السليم. فإن لم يحصل من هذا شيء فعليه بالدعاء، لأنه السلاح العظيم. إن الله تبارك وتعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمرنا شيء قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي خلق ورزق، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالمسلم يدعو لإخوانه المسلمين في أي مكان، سواء كان في دعاء القنوت الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام عند النوازل في الصلوات المفروضة. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام دعا في الصلوات الخمس دعاء القنوت، بعدما يرفع من الركعة الأخيرة يدعو للمستضعفين عليه الصلاة والسلام، هذا من السنن. وكذلك سنة المؤكدة في الدعاء في النوازل أن يكون في صلاة المغرب والفجر، أما الصلوات الأخرى كذلك يشرع في جميع الصلوات. فالدعاء في الحقيقة لإخواننا في سوريا أهل السنة يعني إن الله تبارك وتعالى يرحمهم ويرفع ما نزل بهم، والدعاء على أعدائهم لأن الله القادر تبارك وتعالى على ذلك، يهب الملك لمن يشاء سبحانه وتعالى وينزع الملك لمن يشاء تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بيده كل شيء. فالمسلم لابد أن يثق بالله تعالى، يكون عنده ثقة بأن الله يجيب الدعوات ويطهر نفسه من الذنوب والمعاصي والسيئات. بعض الناس يلطخ نفسه ثم يدعو ربه ولا يستجاب له، ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي طيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فإذا أراد المسلم أن تستجاب دعواته لنفسه أولا ولإخوانه المسلمين في أقطار الأرض، فعليه أن يطهر نفسه من يعني الموانع، من موانع الدعاء، من الوقوع في المعاصي، من الوقوع في الظلم والسيئات، من ترك الواجبات التي أوجب الله عليه. بعض الناس يدعو ولا يصلي، هذا مصيبة من المصائب، ذنب عظيم. ثم ليعلم الإنسان أن هذه الدنيا كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس: سمعت لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فلا يظن الإنسان بأن تأتي الأزمان القادمة وتكون أحوال المسلمين أحسن على وجه العموم، لا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة حتى تلقوا ربكم. لكن على وجه الخصوص قد تكون دولة في بعض الدول من بعض الدول تكون أحسن منها في السنين الماضية، أو قرية من القرى أو بلدة من البلدان تتحسن، أما على وجه العموم فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يوجب على المؤمن أن يسأل الله الثبات على دينه. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه، وهو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هو رسول الله يخشى على نفسه عليه الصلاة والسلام. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قيل له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله وأنت رسول الله؟ فقال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكذلك المسلم لا يمن على نفسه، لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، بل عليه أن يسأل الله التوفيق ويسأل الله الثبات على دينه، ويسأل الله التوفيق ويسأل الله أن يصلح قلبه، ويسأل الله الهداية والتوفيق. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم صرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم صلي وسلم عليه. نعم
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب فضل الشيخ، يعني في هذه النقطة نختم بها، هل الذي ذكرته قبل قليل عندما يدافع الإنسان عن إخوانه، وعندما يساند الإنسان إخوانه، وعندما يدعو الإنسان إخوانه، أليس هو يدعو نفسه؟ أليس العدو الذي سيتجهم ويقتل أخاه سينحدر إليه، أكل الثور الأخضر أو الثور الأحمر قبل الثور الأبيض أو الأسود قبل الأبيض، يعني سيأتي لا محالة سيل جارف في هذا الجانب إن لم يكن هناك وقفة حازمة مع أولئك الذين يدافعون عن كرامتهم وعزتهم؟ أليس المنطق واضح في قضية إن لم ننصرهم وخذلناهم في هذا الموقف سيسيل هذا السيل على غيرهم في هذا الجانب، خاصة من تلك الفئة المنبوذة، تلك الفئة التي هي من أشر الفئات في 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 هذا العصر؟ فضل الشيخ أرجو التوجيه.
لا شك أن المسلم عليه أن يبذل ما يستطيع. الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. صحيح. أنا وأنت والثاني والثالث قد لا يقول بأن عندنا استطاعة بالنصرة الحقيقية الحسية، لكن هذا على ولاة الأمور. لكن الإنسان كل بحسبه، كل بقدرته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم الإنسان إذا دعا لإخوانه بالدعاء أو مدهم بالخير فهذا يرجع إلى نفسه في الدنيا والآخرة. ولهذا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. ولهذا بعض السلف يذكر أنه إذا أراد أن يستجيب الله دعوته دعا لإخوانه لعله أن يؤمن الملك على دعائه، يقول اللهم اصلح قلب فلان، اللهم وفقه، اللهم يريد هو نفسه أن يقول الملك آمين ولك بمثل، اللهم اصلح ذريته، اللهم اصلح قلبه وعمله، اللهم انصره، اللهم انصر اخوانا المسلمين، ويحصل على الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى.
نبدا في موضوع فضل الشيخ، نريد ان نتعرف على فضل الذكر. ابدا فضل الذكر ويعني من خلال كتاب الله وسنه نبيه للذكر وللاذكار فضل ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فهل مررتم لنا على تلك الحدائق الغناء، تلك الحدائق المزهرة بتلك الفضائل التي ذكرت عن الذكر وأهميته؟
أولا الذكر في الحقيقة كلمة شاملة عاملة تدخل فيها العبادات كلها، لأن من أنواع الذكر الدعاء، والدعاء هو نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة كان يقول الإنسان اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي، وهكذا. ودعاء العبادة كل العبادات دعاء عبادة، الصلاة دعاء عبادة، والزكاة دعاء عبادة، والصوم دعاء عبادة، بر الوالدين دعاء عبادة، الإحسان إلى الأرحام وإلى الجيران وإلى غير ذلك من المسلمين دعاء عبادة، بمعنى أنه عمل هذا العمل يطلب من الله الثواب، إذن هذا هو دعاء عبادة. لكن في الذكر له فضائل بينها الله تعالى في كتابه، بل أمر بها سبحانه وتعالى، فقال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله تعالى أمر بذكره سواء كان بالقلب وباللسان وبالعبادة، دعاء العبادة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأمر تبارك وتعالى بذلك، قال واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر لأمته صلوات الله وسلامه عليه ليبلغه الناس عليه الصلاة والسلام. وأثنى الله تعالى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فخمه وأجرا عظيمة، هذا يدل على التفخيم، وأن الإنسان إذا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يحصل له الثواب العظيم. هذا سيأتي إن شاء الله في أنواع الذكر إن شاء الله. فإن الإنسان إذا كان يذكر الله في كل أحواله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان من الذاكرين الله كثيرا في كل أحواله، وهذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما كالنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فالله يعني بكرة وأصيلا في الليل، في أول الليل وآخر النهار، وآخر الليل وأول النهار، هكذا أمر الله تعالى بالذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مثل الذاكر لربه تبارك وتعالى كالحي والميت، فالميت لا فائدة فيه ولا قيمة له، والحي يستطيع أن ينفع نفسه ويستطيع أن ينفع المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. هذا تشبيه عظيم، يشبه ربنا تبارك وتعالى الذاكر لله بالحي النافع الذي يحصل منه النفع لنفسه وللناس، ولا كذلك في الدنيا والآخرة. والذي لا يذكر ربه مثل البيت لا خير فيه، انتهت أعماله، انقطعت أعماله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذكر الله تعالى أفضل من الجهاد في سبيل الله في بعض الأحوال، قد لا يكون الإنسان يستطيع أن يجاهد بيده، فقال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى. رواه الترمذي، هذا من الفضائل العظيمة، أفضل من الجهاد في سبيل الله لمن لم يستطع الجهاد على حسب الأحوال. فقد يجاهد الإنسان في بيته، قد تجاهد المرأة، قد يجاهد الضعيف، قد يجاهد الإنسان الذي لا قدرة له بذكر الله تعالى، لأن ذكر الله تعالى من الجهاد في سبيل الله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى بقوله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. معية الله تعالى تليق بجلاله، هو مستو استواء يليق بجلاله على عرشه، لكنه مع عباده بعلمه وتوفيقه وقدرته، فلا يخفى عليه من أمورهم خافية، يعلم السر أخفى سبحانه وتعالى، فهو معهم سبحانه وتعالى بعلمه وتوفيقه واطلاعه وإحاطته، وهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله تبارك وتعالى. والآن أنا عند ظن عبدي بي، فلا بد اللسان أن يظن بالله خيرا، يظن بأن الله يستجيب دعاءه، يظن بأن الله يغفر له، مع العمل بالأسباب، يعمل الأسباب ويظن بالله الخير. أما الذي لا يعمل الأسباب ولا يقوم بالأسباب كالقيام بالواجبات، المحافظة على الصلوات، الابتعاد عن المحرمات، بر الوالدين، ما يعمل بهذه الأسباب، فهذا من إساءة الظن بالله، هذا من إساءة الظن وليس من حسن الظن بالله. من حسن الظن بالله أن يقوم الإنسان بالواجبات ويبتعد عن المحرمات ويحسن ظنه بربه بأن الله تعالى لا يظلمه من أعماله شيئا. فيقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. يعني إذا ذكر في جماعة في ناس يعلم الناس الخير، يذكر الناس الخير، نعم، فهذا الله تعالى يذكره في ملأ خير منهم، الملائكة الملأ الأعلى يذكره فلان ابن فلان. والإنسان لو قيل له، بعض الناس لو قيل فلان الملك يذكرك، أو الرئيس، رئيس الدولة أو الأمير يذكرك باسمك، يقول ذكرني باسمي. والله تعالى هو القادر على كل شيء، ولهذا يقول فإن ذكرني في ملأ في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا يدل على فضل الذكر، وأن الله تعالى مع الذاكرين، معهم بتوفيقه وإحسانه ونصرته. وثبت أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني ألتزم به،
أتمسك به،
نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، من ذكر الله. وذكر الله تعالى يكون بما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يكون كما يفعل الصوفية والمبتدعة، هو لا، هذا لم يشرع، وإنما يذكر الله بالأذكار التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي بينها الله تعالى في كتابه، التسبيح والتهليل كما يأتي إن شاء الله، لأن الذكر عبادة من أعظم العبادات، توقيفي، فلا يجوز للإنسان أن يذكر الله تعالى إلا بشيء شرعه الله تعالى أو شرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من رجل أو ما من أحد يجلس أو يقعد مقعدا لا يذكر الله فيه إلا كان عليه ثرة أي حسرة يوم القيامة، ومضطجع مضطجعا أو مضطجعا إلا ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه ثرة يوم القيامة أي كان عليه حسرة. هذا ينبغي للإنسان أن يكون ذاكرا لله. كثير من الناس لا يذكر الله في مجالسه ولا يذكر الله عند اضطجاعه ولا عند استيقاظه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلي علي نبيهم عليه الصلاة والسلام فيه إلا كان عليهم ثرة يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا تفرقوا مثل ما يتفرقوا بالعليفة حمار. فلا شك أن فضل الذكر عظيم وكثير وفي الكتاب والسنة، وهذا المقام لا يحتمل إلى ذكر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها بالتفصيل.
أحسن الله إليك ونفع بك فضل الشيخ. اسمح لي فضل الشيخ السعيد نأخذ مجموعة من الاتصالات ثم نعود لك مرة أخرى إن شاء الله في محورنا الآخر أفضل الذكر. معنا مجموعة من الاتصالات، الأخت يوسف من الدوحة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة عليكم الله.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بغيت أسأل في عن علي رضي الله عنه يقول إن استغفاركم يحتاج إلى استغفار، فهل يعني إحنا كثرة ذكرنا لله وبدون استشعار هذا الشيء ينحسب علينا أو يعني يحسب لنا بإذن الله؟ وذكر الله في كرمكم الله في الحمام، وهذا يقولون أن يكون بالقلب ما يعني ما في مشكلة بإذن الله، أما أن ننطق به يكون صعب. وأرجو من فضيلة الشيخ أن يدعو على بشار وزرابيته، ويدعو وكذلك في نهاية البرنامج على كل شيعي يدعو على صحابة رسول الله وعلى سيدتنا عائشة رضي الله عنها. جزاكم الله خيرا إن شاء الله.
شكرا. ومحمد معنا من الدوحة تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نجيب على السؤال هذا الذي سألته ولا فيما بعد يعني.
بعدين عشان أخذ
اتصال. نعم.
فضل يا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
جزاكم الله الخير على هذا البرنامج الطيب.
وياك يا محمد.
طويل العمر.
فضل يحييك.
لا شك أن الدعاء مخ العبادة، وذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت، ولا يزال لسان المسلم رطب بذكر الله. ولكن الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هل احنا الان نعد الاعداد الجيد الصحيح خصوصا لما يحدث الان مثلا في سوريا؟ سوريا بلد عربي واحنا نعتبر اقرب الناس اليه واقرب وجيرانه واستنصرونا، ولازلنا للاسف لا عندنا قوة فعلا مؤثرة ان احنا نقدر نساعدهم، واللهم الا بالمال والدعاء، ولكن القوة الآلة العسكرية الصحيحة أعتقد أن احنا لازلنا ضعفاء فيها. وأنا سؤالي لكم، هل احنا عددنا الأعداد الجيد أو مقصرين في الأعداد؟
أحسن الله إليك يا أبو محمد ونفع الله بك في الدنيا والآخرة، وجزاك الله خير على الحرقة اللي في قلبك تجاه أخوانك في سوريا وغيرها. معنا أيضا اتصال من الأخت مها من بريطانيا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسأل فضيلة الشيخ، كلمة ذكر التي هي من كلمة ذكر، هل هي أطلقت على الرجل لأن آدم تاب إلى ربه وتمتم بكلمات عندما عصى ربه، ولماذا حواء لم يذكر القرآن أنها تابت؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، سمعت أن كل من يسبح بحمد ربه ويذكر الله يجب تعظيمه، يعني حتى النمل الذين مرة داستهم أناس جهلة قيل لهم هذا قوم هذه أمة تسبح، فكيف نعظم يعني العظمة لله؟ فما هي الطريقة يعني هل ننظر لهم من دار العظمة؟ وأخيرا نرى بعض الناس يستخدمون المسبحة بطريقة روتينية، أي أنهم يكررون اسم الله باستمرار ما شاء الله، ولكن ألا يجب أيضا
وصلت الفكرة
بأسماء الله جل وجلاله، وليس فقط أن يصبح العمل روتيني، وأخيرا الدعاء بالخير دائما يجلب الخير. وشكرا جزيلا.
شكرا. معنا أكرم من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم أكرم.
شكرا جزيلا، شكرا لشيخنا الفاضل وجزاه
جزاه الله خير الشيخ اللي استجاب دعوتنا.
إن شاء الله بحول الله، هذا كل في ميزان الحسنات بتاع شيخنا الفاضل.
آمين.
ما هو الذكر أفضل ذكر في اليوم أخذ عليه ثواب أولا؟ وثانيا في الأوينة الأخيرة تعلمت ذكرا وهو الله الذي لا إله إلا هو غيب الشهادة وهو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا هل ترى هذا ذكر أو قراءة أو آخر سورة الحشر أو جزاكم الله كل جزاء ونشكر دولة قطر على استضافة الشيخ الفاضل الذي لا يريد أن يعرف به بإسمه؟ وشكرا.
شكرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ولا شكرا على واجب، وكأنكم عرفتوا الشيخ دون أن يعرف به، وصلى أن ينفع به في الدنيا والآخرة. طيب اتصال آخر أيضا. طيب نقف هنا. فضل الشيخ إذا سمحت لي قبل أن نبدأ في موضوع أفضل الذكر، هل نجيب على أسئلة الأخوة ونعود المحاور؟
لا بأس، لا بنجيب طيب الأسئلة ثم
نحصل الله إليك. طيب فضل الشيخ، تقول أم يوسف إن استغفارك محتاج إلى استغفار، فما صحة هذه المقولة في هذا الجانب؟ ثم ذكر الله في الحمام والقلب هل يجوز؟ وكما ذكرت أيضا لا يجوز ذكر الله سبحانه وتعالى في الحمام باللسان في هذا الجانب تقديرا وتعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى. أما توجيهك فضل الشيخ.
أما بالنسبة بسم الله اللهم صلي على محمد، قولها بأن عن الإمام علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، نعم، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، نقول رضي الله عنه، نعم، لا كالشيعة الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويوالون علي. نحن نوالي الصحابة جميعا، نقول رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم رضوا الله عن الله والله رضي عنهم. فهذا الكلام لم أسمع به ولا أعرفه، لكن المعنى أن الإنسان إذا استغفر الله تعالى فعليه أن يكون صادقا في استغفاره، لا يكون مصرا على المعصية. ولهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا كان مصرا على الذنب ويقول استغفر الله وهو مصر، فهذا من باب الاستهزاء بالله وبآياته، نسأل الله العافية. مثال ذلك لو إنسان يشرب الدخان الذي هو من المعاصي موجود الآن، أو يشرب الخمر أو غير ذلك، يقول استغفر الله، اللهم اغفر لنا وتب علينا، هذا من باب الاستهزاء بالله وبآياته وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد الإنسان أن يستغفر بقلبه وبلسانه، ما يستغفر وهو غافل، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر. نعم.
طيب ذكر أخونا محمد الدعاء مخ العبادة، وهو من أولويات في هذا العصر، لكن هل يكفي الدعاء في نصرة المسلمين في هذا الوقت ونحن لم نعد العدة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في قوله وأعدوا لهم استطعهم من قوة ومن رباط خيل إلى نهاية؟
هذا الأمر للأمة كلها،
نعم،
كبيرها وصغيرها وإمامها ويعني الرئيس والمرؤوس، كل على حسبه،
نعم،
كل على حسبه، كل على قدرته. فالإمام إمام المسلمين والرئيس والأمير والملك لهم قدرة يعدون ما استطاعوا، هذا ينبغي لهم أن يأخذوا بأمر الله تعالى. ولك قدرة أيها الإنسان الفرد على حسب استطاعتك، فإذا كنت أنت محكوم في دولة مسلمة ولا تستطيع أن تخرج من ولي أمر إلى بلاد أخرى، ما معك إلا الدعاء، عندك تبدأ تدعو لإخوانك أو بالمال، ما حد يردك لو بذلت المال أو غيره، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان صحيح أنه يتقطع قلبه لإخوانه، لكن الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليك فضل الشيخ،
نعم،
في الدنيا والآخرة.
نعم.
ذكرت الأخت مها ذكر وذكر، هل أطلقت على آدم ولماذا حواء لم تذكر في القرآن على أنها تابت؟ ثم النمل والذكر، هنالك غير الإنسان من يذكر الله سبحانه وتعالى كالنمل والجمادات وغيرها من هذا الجانب؟
يعني مسألة الأمر الأول ذكر وذكر، هذا يعني اختراعات من عند كثير من الناس. ذكر هو الرجل، ذكر هو الأنثى، والذكر هو ذكر الله تعالى، هذا كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر، يوصيكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر غير الذكر.
نعم.
هذا أولا.
جميل.
الأمر الثاني بأن حواء قد تاب الله تعالى عليها بنص القرآن الكريم، والأوامر إذا جاءت في القرآن الكريم للرجال فالنساء يدخلون فيها، يدخلن النساء في أوامر الرجال إلا ما خصه الدليل. فيعني آدم عليه الصلاة والسلام وكذلك حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا، فهي مع آدم، وتاب الله تبارك وتعالى على آدم وتاب على حواء، ولله حكمة في ذلك، لله تبارك وتعالى حكمة. نعم.
تقول من يستخدمون الأسبحة في هذا الجانب، والدعاء بالخير يجلب الخير للإنسان، فما توجيهكم؟
أول المسبحة يعني الأفضل تركها، من الأفضل ترك المسبحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح عليه الصلاة والسلام مسبحة، وإنما قال اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات، أو كما قال النبي عليه الصلاة باليد بالأصابع يرسل الأنامل يسبح. أما المسبحة فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأولى تركها، الأولى تركها. نعم.
ذكرنا، ذكرت أخت يوسف ذكر الله في الحمام، من يذكر
الله، ذكر الله في الحمام
ينادي والله.
نعم. يعني ذكر الله في الأماكن القذرة، في الحمام، في الزبلات، في غير ذلك، لا يذكر الله بلسانه تعظيما لله تعالى، يذكر بقلبه، يكون قلبا معلقا بالله تعالى في أي مكان، حتى لكن إذا دخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويمسك على الكلام قبل الدخول.
نعم.
قال إذا أراد أن يدخل، إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد، معناه إذا أراد كذلك، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القراءة، فإذا أراد الدخول في الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يدخل ويكون قلبه معلق بالله تبارك وتعالى.
دخل الحمام ذل الشيخ ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ونسي، ثم تذكر وهو يتوضأ، ماذا يقول؟
والله سنته متى وقتها، ما دام أنه بدأ في الوضوء، وإن قال فلا حرج، لأنه قيل حينما يخرج من الحمام أو من دورة المياه يقول غفرانك يمني اللهم إني أسألك غفرانك،
على كل ما فعل.
قيل لأنه والله أعلم أنه طال هذا الوقت ولم يذكر الله تعالى بلسانه عليه الصلاة والسلام، وقيل لأنه أنعم الله تعالى عليه بهذه النعم ثم يعني أخرجها منه وعافاه منها، فهو يسأل الله المغفرة وعاجز عن الشكر لله تعالى. نعم.
أحسن الله عليك. شكرا في عبد الأخت أكرم من الجزائر، تقول ما هو أفضل ذكر، وهو محور من محاورنا ولعلنا نتكلم فيه الآن، وهو قضية أفضل الذكر في اليوم، ونتركه حتى ننتهي من محور.
لا بس أفضل الذكر. نعم.
أفضل الذكر هذا الشيخ، ما هو أفضل الذكر، وهل هو فقط الأذكار الصباح والمساء وغير الأذكار أخرى، أم ماذا أفضل الشيخ؟ أرجو أن تشرحونا وتوجهونا في مسألة أفضل الذكر، وما هو أفضل الذكر بما يعني بما يعني معناه من أنواع الذكر التي ذكرتموها.
أفضل الذكر في الحقيقة على الإطلاق هو القرآن الكريم، كلام الله تعالى المنزل، تكلم الله تعالى بالقرآن، فهو منه بدا وليه يعود، تكلم بحروفه ومعانيه على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو أفضل ما يتقرب به العبد لله تعالى. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. هذا يدل على فضل الذكر وأنه أفضل الأذكار القرآن الكريم، لكنه ما نقول ما يغني، النبي عليه الصلاة والسلام شرع أذكارا أخرى غير قراءة القرآن كدعاء الصباح والمساويات إن شاء الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن القرآن أفضل الذكر، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، بطحان وادي في المدينة والعقيق كذلك وادي في المدينة، فيأتي بناقتين كوموين أي عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم، قال كلنا يحب ذلك يا رسول الله، قال لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. هذا يدل على فضل قراءة القرآن، ولا شك أن يعني الإبل كانت في عهد العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن هي أفضل الأموال.
جميل.
ولهذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام بالناقة، وأنا أذكر في بعض الدول الإسلامية أن هناك جملا من الجمال عند شخص من الناس سيمة بـ27 مليونا، ولم يبع ذلك. هذا يدل على فضل يعني هذه الإبل وأنها من يعني أثمن وأغلى ما يملك الرجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل بقراءة آيتين بناقتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
طيب فضل الشيخ قبل أن تتم في هذه القضية اسمح لي بس أخذ اتصال أتى سريعا.
نعم نعم فضل. لا بس
الأخ خالد من أمريكا تفضل. أحييك خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا نعم. عايش في أمريكا وعندي أطفال وما ماني قادر إني أعلمهم العربية أو يعني
ما أنت أنت قادر على إيش؟
ماني قادر أبعثهم على مدرسة إسلامية.
نعم.
فهل أنا وأنت
هل تأثر؟ طيب ما في مدارس إسلامية موجودة في أمريكا الآن يعني؟
والله
في بعض المراكز الإسلامية
ولكني يعني وضعي المادي ما بيسمح لي يا شيخ. طيب. فهل أؤثم لذلك؟ يعني أنا ما
تسمع التوجيه من الشيخ بعد قليل إن شاء الله بإذن إن شاء الله.
وحاجة ثانية يا شيخ حاجة ثانية.
نعم.
ممكن أناشد الشيخ قطر حمد إنه يساعدني في مأوى في بلاد المسلمين.
طيب شكرا أخوي خالد. هالقضايا لا تذكر في الفضائيات. أشكرك أخوي خالد. معنا أبو إسماعيل من توغو تفضل. أبو إسماعيل من توغو تفضل. أبو إسماعيل من توغو انقطع الاتصال من أخونا أبو إسماعيل من توغو. طيب نقف ونعود لضيفنا الكريم إذا سمحوا لي إخوان ثم تنتظر الاتصالات البقية حتى ننتهي من حوارنا هذا المهم مع الشيخ. فضل الشيخ كنت ورزت تذكر في أفضل الذكر هل من تتم في هذا الجانب فضل الشيخ؟
نعم. وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أحب الكلام بعد القرآن. بعد القرآن الكريم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع.
أعد مرة أخرى فضل الشيخ حتى يستمع المستمع.
أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أربع كلمات أحب الكلام إلى الله تعالى وهي بعد القرآن، لأن القرآن أحب الكلام، كلامه أحب إليه من كل شيء. بعدها هذه الأربع الكلمات. وثبت في الحديث الآخر أنه قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سواء قلت قدمت التكبير أو التسبيح الحمد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس تطلع على كل شيء. فهذه الأربع الكلمات أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وما فيها. وما يبينه أو يعرفه الإنسان عن فضل الذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الباقيات الصالحات. في الباقيات الصالحات قال الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الأربع ويزيد عليها: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من الباقيات الصالحات. فلو أكثر منها الإنسان خاصة الذي لا يحسن قراءة القرآن يحصل على الثواب العظيم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
طيب مكرم ذكرت فضل الشيخ ما هو أفضل الذكر في اليوم اللي أخذ عليه ثواب؟ هي تريد أن تعرف ذكر في اليوم تأخذ عليه ثواب. ذكرتم بعضا من أفضل الذكر الآن وسنأخذ تفاصيل الأذكار، لكن هل تجيبون عليها ما هو أفضل ذكر يمكن أن تذكره وتأخذ عليه أكبر أجر في اليوم؟
أفضل الذكر الذي تأخذ عليه أكبر أجر في اليوم المحافظة على الواجبات التي أوجب الله عليها من الصلاة ومن قيام بالواجبات التي أوجب الله عليها، والابتعاد عن المحرمات التي حرم الله تعالى عليها، وتحافظ على أذكار الصباح والمساء ستأتي إن شاء الله ويأتي بعضها
إن شاء الله،
والخروج والدخول ودخول الخلاء والخروج منه والركوب وغير ذلك من أنواع الأذكار حتى تكون من الذاكرات، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
أحسن الله يخذ الشيخ ونفعل.
وكذلك عليها أن تلتزم بالأذكار الواردة في الكتاب والسنة، ما كونها تأتي بأذكار بدعية أو صوفية أو غير ذلك هذا لا ثواب عليها بل يأثم الإنسان عليها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بل ربنا عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
طيب فضل الشيخ الدعاء نوع من أنواع الذكر كما ذكرت فضل الشيخ الدعاء، ونسأل الله يجعلنا ما يدعو لإخوانه المسلمين في كل مكان هو نوع من أنواع الذكر. هل عرشتم لنا وفتونا في موضوع الدعاء كيف يكون نوع من أنواع الذكر وما هي دلالاته على ذلك؟
لا نعم، الذكر كلمة عامة يدخل فيه القرآن ويدخل فيه الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة. أذكار المطلقة يعني أذكار في أي وقت يذكرها الإنسان، والمقيدة مقيدة بوقت معين كالصباح والمساء وغير ذلك، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. فهذا يعني بالنسبة للدعاء نوع من أنواع الذكر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا.
الله أكبر.
فالله تبارك وتعالى يستحي من عبده المؤمن إذا رفع كفيه إلى ربه تبارك وتعالى أن يرد فيها ردها صفرا، لا بد أن يجعل فيها شيء. والصحابة رضي الله عنهم حينما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله إذا نكثر؟ فقال الله: أكثر. فالإنسان إذا دعا ربه ولم يتحقق له ما دعا فعليه أن يحسن الظن بالله، وأن الله قد استجاب دعاءه إذا قام بالشروط وابتعد عن الموانع التي تمنع الدعاء، فعليه أن يجزم بأن الله استجاب دعاءه، ولا يقول دعوت قد دعوت ودعوت ولم أرى استجاب لي. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام إنسان أن يستعجل في الدعاء فيقول قد دعوت وقد دعوت. لا، قد يكون على الإنسان حادث أو مرض مزمن أو خطير يأتي إليه، والله تعالى يعلم بأن صرف هذا الشر عن العبد يكون خيرا له من إجابة دعوته. ولو علم هذا الإنسان بما عمل الله تعالى وصرف عنه هذا الشر لشكر الله على هذه النعمة. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله إذا نكثر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. يعني بين عليه الصلاة والسلام أن الله أكثر. ولا شك أن الإنسان الذي يعرض عن الله ولم يسأل الله تعالى يغضب عليه، كما جاء في الترمذي: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالإنسان له حاجات يدعو ربه،
الناس تطلب من الناس فتغضب الناس عندما تكرر.
نعم، والله تبارك وتعالى يغضب على من لم يسأله، هذا من فضل الله تعالى وجوده وكرمه وإحسانه على عباده. نعم.
خالد من أمريكا فضل الشيخ يقول: عندي أطفال صلى الله يحفظهم له ويرعاهم له، لا يستطيع أن يرسلهم إلى المدرسة مدارس العادية خوفا عليهم في هذا الجانب، فماذا تنصحون؟ هل يعود لبلاده؟ هل يسعى لأن يعني يجعل لهم برنامج في المنزل، أم يتركهم جاهلين؟
لا، يبذل السبب بقدر الاستطاعة، حتى ولو عن طريق إخوانه، يعني يساعدونه، يتصل بعض الأخوان المحسنين، وإذا كان يستطيع أن يرجع لبلده يرجع لبلده حتى يعلم أولاده الدين والإسلام.
نعم.
أو يدخلهم في المراكز الإسلامية، أذكر أن هناك مراكز إسلامية يعني مجتهدة في هذا الأمر ولهم جهود طيبة مباركة، والتعاون عليه أن يراجع المراكز الإسلامية ويستعين بهم بعد الله تبارك وتعالى ويعينونه.
سيد الفرج.
نعم، بارك الله فيك. نعم،
اسمح لي أخذ الشيخ. فضل الشيخ فضل. معنا الأخ محمد من السعودية، ثم نعودك مرة أخرى إن شاء الله.
نعم نعم.
محمد تفضل يا أبو جاسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟
حياك الله، اهلا وسهلا.
مساكم الله خير على هالبرنامج.
واياك ان شاء الله.
عندي سؤال ودي اسال فضيله الشيخ: متى اربط الدعاء بالمشيئه؟ يعني هل استطيع ان اقول اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم الله يهديك ان شاء الله؟ يعني دائما هالعبارات احس فيها غموض بالنسبه لي، ارجو التوضيح. يعني
باذن الله تسمع الشيخ ان شاء الله. معنا الاخت هيتا، تفضل ريتا من الدعاء، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام اختي ريتا، تفضلي.
السلام
عليكم. الله يخليك. انا بدي سؤال، يعني ما حكم اللي يسمع الاذان؟ الرجال يعني يسمع الاذان وما يروح على المسجد، يعني هو يصلي في البيت بس ما يروح على المسجد، والمسجد قريب يعني هي خطوتين على البيت.
تسمعي الاجابه اختي ريتا، شكرا على هذا السؤال. معنا ايضا اتصال اخر. طيب نعود فضل الشيخ. فضل الشيخ، يعني من يربط الدعاء بالمشيئة؟ اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم وفقني إن شئت،
هذا
ما توجيهك؟
هذا فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اللسان لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، وإنما يجزم بالدعاء، يسأل الله بالجزم، يقول اللهم اغفر لي، لأن الله لا مكره له. لو سألت الإنسان تقول أعطني إن شئت، يعني حتى لا يشق عليك، إن شق عليك وكان يضر عليك أعطني، وإن كان ما يضر عليك يعني إن كان يضر عليك لا تعطيني. هذا الإنسان. أما الله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
سبحانه.
ولهذا يجزم في الدعاء، يجزم في الدعاء، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لفلان، اللهم اصلح قلبه وعمله. ولا يقيدها بالمشيئة. نعم
حكم من يسمع الأذان ولا يذهب مسجد يصلي في البيت فقط لا غير،
نعم.
وبينه وبين المسجد خطوات.
على كل حال الصلاة هي ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يصلي. الركن الثاني من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والصلاة في المسجد هذه واجب، فريضة، فرض عين على الصحيح من أقوال العلم،
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، بل ربنا عز وجل في القرآن الكريم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ما قال اركعوا في البيوت مع النساء. في المساجد أو البيوت لا يصلي فيها إلا أحد ثلاثة كما ذكر العلماء: إما منافق يصلي في بيته، وإما امرأة تصلي في البيت، وإما مريض معذور هذا يصلي في البيت. أما الرجل العاقل القادر يصلي مع جماعة المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا قال بعض العلماء بأن الشرط صلاة مع الجماعة شرط لصحة الصلاة، هكذا قال بعضهم رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وقال بعضهم الصلاة في المسجد هي واجب من الواجبات، ويأثم إذا صلى في بيته وهو مسلم. والصواب هذا، صواب أنه إذا صلى في البيت فهو من المسلمين، لكنه عاصي، عاصي لله وعاصي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال أو أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهم ولو حبوا. لو قيل لهذا اللي تأخر على المسجد: ترك إذا صليت في المسجد يعطونك مليون جنيه استرليني أو غير ذلك، مليون في جيبك إذا خرجت، هذا ممكن يأتي حبوا على يعني يديه ورجليه حتى يحصل على هذا المال. لكن هذا من باب الأمثلة، ولا في ذرة واحدة من ذرات الدنيا، من ذرات الحسنات خير من الدنيا وما فيها، كما سمعنا في سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم.
طيب فضل الشيخ،
فيجب على أخينا أن يصلي مع جماعة المسلمين وأن يتوب إلى الله تعالى، وأنت تشكرين على هذا وذكره بالله، يعني علميه بهذا الكلام، نسأل الله أن يهديه وجميع المسلمين. نعم.
طيب فضل الشيخ، أنواع الذكر، يعني هناك أنواع ذكر مقيد وذكر مطلق في هذا الجانب، لو تمرون علينا مرورا توجيهيا إرشاديا في هذا الجانب، الذكر وأنواع الذكر خاصة في يوم المسلم الذي يعيش فيه، يقوم يذهب العمل، يستيقظ من النوم، يذهب إلى المستشفى إلى آخره، توجيه فضل الشيخ.
هذا بالنسبة للذكر هو على نوعين: مقيد ومطلق. فالمقيد هو المقيد بوقت معين، بوقت معين، كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الدخول والخروج، دخول المنزل وخروج من المنزل، ودخول المسجد والخروج من المسجد، وركوب الدابة وركوب السيارة، والذهاب من البيت والخروج من البيت، وغير ذلك. هذا يقال له ذكر مقيد بأوقات معينة.
بس السؤال فضل الشيخ،
أما نعم،
وأنت تذكرها تمر علي ذكر دخول، ذكر دخول البيت، خروج منه، استيقاظ، لماذا كل هذه في كل فعل من أفعال المسلم يكون هناك ذكر معين؟ لماذا هذه الأذكار تذكر في هذا الجانب؟
هذا من فضل الله تعالى ولحماية هذا الإنسان من كل شر في الدنيا والآخرة. لأن ذكر الله تعالى
إذن هي كان حماية.
أي نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام.
إلا ولا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة، فقال: لا ولا آية. حتى المرأة على الصواب من أقوال العلم إذا كانت عليها الحيض أو النفاس، فالصواب من أقوال العلم أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب، عن ظهر قلب، هذا لا بد منه، وتذكر الله بما شاءت من أذكار الصباح وأذكار المساء. أما لمس القرآن، مس القرآن فلا، حتى تطهر. كذلك النفساء، هذا من فضل الله تعالى على عباده. كذلك هذه من الأذكار، بالنسبة للأذكار المقيدة بأوقات. أذكار مطلقة كما تقدم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأذكار المقيدة يعني منها أذكار أدبار الصلوات، وينبغي الإنسان لا يفرط في هذا، هذا أمر مهم، سنة عظيمة بعد الصلوات أدبار الصلوات. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس عليه الصلاة والسلام ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا ثلاث مرات على الصواب في رواية البخاري ثلاثا. ثم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, لا حول ولا قوة إلا بالله, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه, له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقرأ آية الكرسي ويسبح قبلها 33 ويحمد 33 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 تلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم رواه مسلم. ثم يقرأ آية الكرسي, جاء في الأحاديث التي يشد بعضها بعضا أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت, هذا فضل عظيم. يقرأ كذلك المعوذات دبر كل صلاة, هذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار خاصة أدبار الصلوات.
طيب وذكر المطلق فضل الشيخ نفع الله بكم.
والذكر المطلق كما تقدم يذكر الله تعالى, يسبح الله, يهلل الله تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, من قال أيعجز أحدكم أن يسبح كل يوم 100 تسبيح, أن يسبح كل يوم 100 تسبيحة, قال أيعجز أحدكم أن يكتب له في اليوم 1000 حسنة, قالوا كيف يا رسول الله يكتب له 1000 حسنة, قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. هذا من فضل الله رواه مسلم, هذا من فضل الله تعالى على عبده. قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر, هذا من فضل الله تعالى على عبده. فالمسلم هذه أذكار يقال لها الأذكار المطلقة في أي وقت. قال من قال سبحان الله وبحمده, سبحان من قال سبحان الله وبحمده بني غرست له نخلة في الجنة, هذا من فضل, هذه يقال لها أذكار مطلقة في أي وقت, يذكر الله في أي وقت في التسبيح والتهليل. قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان وثقلتان في الميزان حبيبتان من الرحمن, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, أذكار يعني مطلقة يكثر الإنسان منها وحتى يكون من الذاكرين الله تعالى والذاكرات.
نعم الشيخ ونفع به الدنيا والآخرة. اسمح لي أيضا فضل الشيخ. نعم. دكتور سعيد أخذ مجموعة صلاة وعد لك فضل الشيخ.
نعم.
معنا أبو نايف من السعودية. أبو نايف حياك الله.
ماذا الشيخ عايز. السلام عليكم.
يا مرحبا الله. حياك الله وبياك.
الله يرضى عليك شيخ, كيف حالك؟
الله يبارك فيك يا أبو نايف, يا مرحبا تفضل.
أحييك أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأشكرك شيخ عايض حقيقة, كل جمعة تأتينا ببدر جديد من مشايخ الأفاضل.
الله ينفع بهم جميعا, ها هم الموجهين والله. الله ينفع بهم.
نعم والله هذه يعني من يعني من من أبيض ما يميز هذا البرنامج, نتعرف على مشايخنا وهذا فخر لنا والله.
الله ينفع بكم جميعا يا شيخ أبو نايف, ينفع بكم.
وأحب الشيخ أن يشكر المخرج والمصورين على هذا التصوير الطيب والاستقبال, برنامج كم يتطور يعني جمعة كثيرة يتطور ما شاء الله.
جزاك الله خير, بارك الله فيك أبو نايف,
دل يدل على أن هذا كل لوجه الله.
بركات المخرج, جزاك الله خير أبو محمد.
ناقص محمد الشيخ إدريس بالصلاة والمصور كلكم الله يطيبين
وأبيكم
سلام.
آمين سلام تفضل أبو نايف.
ما ودي أطيل بصدر شيء كثير لكن أنا كنت بس أساهم معكم ممكن مرة ثلاثة صفحة حتى بعد مساهمة كاملة لكن اسمي يحب لكم.
أحبك الله.
الله يبارك شيخ عايض, أودي أتوجه لرجل الكريم, بعض الناس عندما تأتي له مصيبة مثلا أو تأتي له شيء ويرجع إلى الله عز وجل بالدعاء يلومه بعض الناس يقول الآن يعني عرفت الله الآن يعني عرفت تذكر الله. أنا أريد يعني أن يفهم الناس والشيخ اللي صحيحني أن الله سبحانه وتعالى بالعكس يفرح بتوبة عبده وذكر عبده إليه وعودة إليه في حال الحاجة. وبارك الله فيك.
أحسن الله إليك من السؤال وجيه وبارك الله فيك الدنيا والآخرة. معنا الأخ يوسف أيضا من السعودية, تفضل أخو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا طالب؟
حياك الله يوسف, يا مرحبا الله يسلمك, تفضل يحييك.
أقول الله يحفظك, عندي سؤال.
تفضل.
عندي سؤال طال عمرك بالنسبة لأئمة طبعا في ظل الأزمة هذه السورية يدعون مجتهدين, بس حبيت أسأل عن طبعا دعاء.
نعم.
يقول لك اللهم اجعلهما شذر مذر. أنا بعرف وشو شذر مذر.
ثاني
شيء بالنسبة قراءة القرآن.
أيوة.
بالنسبة قراءة القرآن, هل إذا قرأت بالقرآن في الكتاب ولا لو أقرأ مثلا في السيارة على صدري, هل هذا طبعا ما شاء الله اني ما اجور عليه, بس هل هم مثل ما يعادل قراءتي في كتاب القرآن فتح المصحف؟ ارجو الإجابة على هذا, شاكر لكم الله
يحفظكم. بإذن تسمع الإجابة بعد قليل. اخو يوسف من السعودية, ابو عبد الله ايضا من السعودية, تفضل ابو عبد الله سؤالك. بارك الله فيك ونفع الله بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي السؤال الأول، في الدنيا وفي الآخرة هل الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى على العرش؟ هذا السؤال الأول.
أعد مرة ثانية.
في الدنيا وفي الآخرة هل الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى على العرش؟
نعم
نعم، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سيدي، بالنسبة لماريا القبطية أحد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي كانت من العرب أو من العجم؟ والسؤال الثالث، هل الجني المسلم يدخل الجنة ولا لا؟
شكرا.
وآخر سؤال، لماذا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كانوا يغطوا وجههم؟
شكرا. طيب حياك الله نصر، تفضل يا نصر سؤالك. ولو ودي الإخوان يختصرون في سؤال وفي مضمون الحلقة قضية الأذكار أيضا، هذه من الأشياء المهمة بالنسبة لي كمعد مع إخواني في هذه الحلقة. تفضل يا أخوي نصر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
حالك الشيخ عايض؟
الله يحييك وبارك فيك.
عساك طيب.
يسلم عليك شيخ.
عليكم السلام. لو سمحت بس أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا في تدريب في عمل.
في تدريب.
نعم، وبعد ما أرجع من العمل أجي متأخر من العمل، يعني جيت أمس متأخر، قضيتني صلاة الظهر وقضيتني صلاة العصر، لحقت على الجماعة في صلاة المغرب، فصليت المغرب، صليت المغرب بنية أني صليت الظهر، بعدين صليت العصر، وآخر شيء صليت المغرب. فهل هذا يجوز؟ يعني هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، بعض الناس يقولون جمعة مباركة، جمعة مباركة، إذا غبت أحد قال لي إن شاء الله جمعة مباركة.
طيب،
هل هذا
وصلت الأسئلة أخوي نصر، بارك الله فيك. شكرا.
السلام عليكم.
شكرا حبيبي، شكرا، جزاك الله خير. معنا أخونا خالد نختم به في أسئلة المشاهدين. خالد تفضل سؤالك يا خالد، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله.
لو سمحت عاوز اشوف الفرق بين جزاك الله او يجزيك الله كل خير. جزاك الله خير او يجزيك الله كل خير.
باذن الله. شكرا شكرا، بارك الله فيك. نعتذر قليلا، نعتذر يعني الأخوة البقية حتى نجيب على محاورنا، لا زال عندنا أكثر من كذا محور. فضل الشيخ، هل تسمح لي نجيب إجابة سريعة على هؤلاء الأخوة حتى إجابة وافية وسريعة في هذا الجانب؟
لا بأس.
أبو نايف من السعودية يسأل، هناك بعض الناس من أصيب مصيبة معينة، فعندما يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله يقول يقولون الآن عرفت الله، توك تعرف الله سبحانه وتعالى، وهو منكسر وتائب وعائد، ماذا تقول لمن يقول له ولا يثبته عندما يعود إلى وعيه وإلى رشده بعد مصيبة أصابه الله إياها؟
أولا ينبغي للمسلم الصادق مع الله تبارك وتعالى ألا ينظر للناس وإلى لوم الناس، لأن من الناس من يكون من الشياطين، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض، ومن عقبات الشيطان التي يصيد فيها الإنسان أنه يسلط عليه أعوانه من الإنس إذا عجز عنه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فكون الإنسان إذا أراد أن يستقيم على طاعة الله ويكون من الذاكرين يأتي بعض شياطين الإنس ويثبطه عن هذا، فلا ينظر إليهم ولا يعبأ بهم، وإنما استقام على طاعة الله ولا ينظر إلى كلامهم.
توجيه كلام فضل الشيخ هؤلاء، ماذا تقول لهم؟
وعليهم أن يتقوا الله تعالى ويتوبوا إليه.
أحسنك. الأخ يوسف يقول، بعض ما يدعون الآن والحمد لله الخليج بأكمله والأمة العربية تدعو الآن لإخواننا في سوريا، من ضمن الدعاء الذي يدعوه بعض الأئمة، اللهم اجعلهم شذر مذر على أعداء المسلمين.
الذي يظهر لي والله أعلم، اللسان يلتزم بالأدعية الثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما كونه يأتي بألفاظ من عنده ينبغي لا يأتي بها، يدعو لهم بالتوفيق وأن ينصرهم الله، وكما دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمستضعفين، ولا بأس أن يدعو بأسمائهم ويدعو على يعني مثلا من يضر المسلمين وعلى من يعينه وهكذا. نعم.
يقرأ القرآن في صدره أم يقرأ القرآن، أيهما أفضل؟
أصلح على حسب الأصلح لقلبه، إذا كان الأصلح لقلبه أن يقرأ في المصحف ويتدبر، وإذا كان الأصلح لقلبه أن ينظر يقرأ عن ظهر قلب، على حسب الأصلح، ويجمع بين الأمرين.
نعم.
يجمع
نعم.
بين، إذا كان في السيارة مثلا ولا يقود السيارة، لأن بعض الناس قد يشغل بقراءة القرآن ويحصل حوادث. نعم. لكن إذا كان
من يسوق به وهو يقرأ عن ظهر قلبه لا بأس، وفي البيت وفي المسجد يقرأ في يعني من المصحف لا بأس بها.
خالد يقول جزاك الله خير أو جزاك الله خير، هناك فرق بينهما؟
إن كان قال جزاك الله خيرا فلا بأس، وإن كان جزاك الله كل خير لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون يعني فاستغفروا له. وقال من قال من صنع عليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
أبلغ في الثناء
فلا بأس إن قال هذا وإن قال هذا الأمر.
صلى الله عليه وسلم شكونا فعبك في الدنيا والآخرة. يقول في الدنيا والآخرة هل جعل الله الفردوس الأعلى على العرش؟ فضل الشيخ.
الله تبارك وتعالى على العرش مستوى استواء يليق بجلاله
سبحانه وتعالى،
والفردوس الأعلى هي يعني تحت العرش، سقفها عرش الرحمن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ليس كمثل استوائه شيء، ليس كمثل شيء.
جميل.
وهو السميع البصير، وهو معنا بعلمه وباطلاعه وإحاطته وقدرته تبارك وتعالى، ولا يخفى عليه من أعمالنا خافية. والجنة نعم. الآن موجودة كما بيّن الله تعالى وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام.
سأنتقي بعض الأسئلة سريعا. لماذا أمهات المسلمين يغطوا وجوههم؟ فضل الشيخ يسأل سؤال.
الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن.
إذن هذا ليس لسان المسلمين،
هذا ليس لأمهات المؤمنين، هذا لكل مسلمة. وما دام أن الله تبارك وتعالى أمر أمهات المؤمنين بأن يغطي وجوههن ويلتزمن الحجاب، وهن أطهر النساء، أطهر من خلق الله من النساء أمهات المؤمنين، فغيرهن من المسلمات أولى وأولى بهذا الحجاب. نعم.
أحسن الله إليك الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ، الاستغفار نوع من أنواع الذكر، والاستغفار له دلالات وله فوائد عظيمة على الإنسان في هذا الجانب، فهل ذكرتم لنا بعضا من فوائد هذا الاستغفار وكيف يكون صيغة ذلك الاستغفار؟
الاستغفار هو نوع من أنواع الذكر، نوع من أنواع الذكر التي يذكر بها العبد ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم كما فإنه كان غفارا، نوح عليه الصلاة والسلام يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ومن فضائل الاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن فر من الزحف. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عبده وعلى المؤمن بهذا الفضل. ولا يفوتني من الأذكار العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول في نفسه لا يسمع أحد لا حول ولا قوة إلا بالله، بينه وبين نفسه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمعه بلسانه. فقال يا أبا موسى يعني ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة، في المسلم يكثر منها لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحصل لك الشيخ ونفع بك. نصر يسأل هو في تدريب وعمل شاق جدا، وبعدما رجع فاته صلاة الظهر والعصر، فصلى المغرب بنية الظهر وبعدها صلى العصر وبعد المغرب، ما تقولون له فضل الشيخ؟
المسلم عليه أن يصلي الصلاة في أوقاتها ولا يؤخرها عن وقتها، لا يجوز للتأخير إذا كان من المقيمين، فلا يجوز التأخير، يصلي الصلاة في وقتها، والعمل الذي يمنعه من الصلاة لا خير فيه حتى لو يفصل منه أو يبتعد عنه. وإذا كان في بلاد المسلمين وجب على المسؤولين الذين يديرون أعمال المسلمين ويديرون الناس في الدورات أو في غيرها أن يأذنوا وقت الصلاة، لأن الله يقول يعني إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فيجب على الناس جميعا أن يحافظوا على الصلاة في أوقاتها ويصليها بالترتيب. لو فاتت الإنسان بعض الصلوات في بعض الأيام لعذر للنسيان فيصليها بالترتيب، يصلي صلاة الظهر أولا ثم صلاة العصر ثم بعدها بالترتيب، يصليها على الترتيب.
نعم. هو دخل صلاة المغرب فصلىها بنية الظهر،
صلى إذا صلى مع المغرب على الصواب، إذا صلى صلاة المغرب بنية الظهر مثلا، فإذا سلم الإمام يجلس مع الإمام، فإذا سلم الإمام يقوم يأتي بالرابعة إذا نوى.
نعم.
من أول الصلاة صلاة الظهر، ثم يسلم، وهذا صلاة الظهر، ثم يصلي صلاة العصر بعدها. نعم
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني كيف نغرس الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى في نفوس أبنائنا، كيف يكون ذلك فضل الشيخ؟
بالتطبيق، بالقدوة الحسنة، فالأبناء والبنات، والأولى أن يعبر بالأولاد حتى يدخل البنات والأبناء، يعني أولاد الله تبارك وتعالى. نعم. يقول نعم. في كتابه العزيز يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
فينبغي للعبد أن يكون قدوة حسنة لأبنائه وبناته وأهل بيته، فيذكر الأذكار هو بنفسه، يطبقها على نفسه حتى يكون قدوة حسنة.
نعم.
ويأمرهم بالتي أحسن، ويعطيهم جوائز، ويعطيهم، شجعهم على ذكر الله تبارك وتعالى. وأنا أذكر بعض الناس من أهل الخير كان يعطي أولاده جوائز على هذا.
جميل.
إذا حفظت أذكار الصباح يعني ولا يشدد عليه، يقول اللهم أنت ربي وآية الكرسي والمعوذات.
جميل.
لكم جائزة، ويعطيهم مبلغ، وتثبت هذه وتصبح من الأمور المحبوبة إليهم.
نختم في أقل من دقيقة الشيخ، ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات. كيف ينسحب الضنك في مقابل قوله تعالى على الإنسان الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى ويعيش في حياته ضنكا بؤسا شديدا؟
الضنك يعني كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى، يكون في الدنيا ويكون في القبر ويكون في الآخرة. ضنكا يعني في يعني حالة نفسية، وربما يكون يقتر عليه في ماله وفي أموره كلها ضنكا، فهو يكون في الدنيا بضيق النفس كما ذكر الله تبارك وتعالى، يعني في قوله تبارك وتعالى بأن المسلم فمن يريد الله أن يشرح صدره يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. فالضيق والضنك يكون في الدنيا ويكون في القبر، ويكون حينما يلقى الإنسان ربه تبارك وتعالى. أما الذاكر لله تعالى فهو في سعادة في الدنيا وفي قبره وحينما يلقى ربه. نعم.
من يساهم في فعل الخير كان يطبع الكتب المباركة وينشر يعني كتب الأذكار وغيرها، واسمح لي أسأل السؤال هذا ومع اعتراضك له قبل الحلقة، من أراد أن يطبع مثل كتيب حسن السلم الذي ألفته فضل الشيخ نفع الله بك في الدنيا والآخرة وانتشر في الآفاق في فضل الله سبحانه وتعالى، ماذا تقولون لهم لنشر خير الإسلام؟
والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة من علم نافع من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو، أو صدقة تجارية، أو علم ينتفع به. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فمن طبع القرآن وأهداه، أو طبع الأذكار كتاب القيم رحمه الله تعالى الوابل الصيب، أو كذلك هذا بالقيم رحمه الله تعالى، أو كلم الطيب لشيخ الإسلام، أو غيره من الكتب، أو يعني الأذكار للنووي. ولهذا قال بعض السلف: بيع الدار واشتر الأذكار. ما كان كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني ممكن يقول ما يستطيع أن يشتريه إلا بالدار، يقول بيع الدار واشتري الأذكار.
الله أكبر.
فلا شك أن الإنسان إذا ساهم في الخير يحصل له الثواب، والجامع لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
الله أكبر. أحسن الله إليك فضل الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، على ما قدمت وتقدم، وصلى الله عز وجل يحفظك أجر في الدنيا والآخرة، ونشكر لك استجابتك لدعوتنا في برنامجك حياة القلوب، صلى الله عز وجل ينفع بك أينما كنت، وباسمك وباسمي اعتذر لإخواننا المتصلين الكثر الذين اتصلوا ولم يتسع الوقت لأن نأخذهم معنا في ثنايا هذه الحلقة، إلا أن يعني ندعو لهم بالخير ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم بحفظه في هذا، يحفظنا ويحفظهم بحفظه. فضل الشيخ شكرا لك على ما قدمت، ونفع الله بك في الدنيا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وجزا المستمعين خيرا، ووفقنا والله وإياكم لطاعته، وثبتنا على الهدى حتى نلقاه ورضنا عنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وأمام المشاهدين نبي منك إن شاء الله وعد أن يكون في أيضا زيارات أخرى لقطر ولبرنامج حياة
القلوب. لعل الله يسر الأسباب، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضاه.
بارك الله فيك.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله يفضل الشيخ رفعك. طيب إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، بعد أن ختمنا برنامجنا وإياكم لم يبقى لنا إلا نعلن إعلانا للأخوة في إدارة حماية المستهلك. يسر إخوانكم في إدارة حماية المستهلك دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان أخلاق التاجر لفضيلة الشيخ دكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، وذلك بالحي الثقافي كتارة بقاعة الدراما يوم الأربعاء القادم الموافق 7/3/2012 بعد صلاة العشاء مباشرة، على علم بأن هنالك أماكن مخصصة للنساء، وحضوركم يسعد الإخوة في إدارة حماية المستهلك، هذه الإدارة المميزة التي بدأت في جهود توعوية مميزة في هذا الجانب. وإيميل حياة القلوب معكم لمن أراد أن يتواصل معنا عبر الإيميل لأفكار تخدم هذه الأمة وتخدم الإسلام والمسلمين. نبي قليلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ووصيتي لكم دوما ابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.